سبعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. انفجار عبوات ناسفة بدورية صهيونية على الجانب المحتل من بلدة العديسة جنوب لبنان. الجهاد الإسلامي يؤكد أن المقاومة تبث الرعب في العدو الإسرائيلي والغارات على غزة دليل على تخبطه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تسعى لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا واستيراده من الخارج كذلك، لأن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من ذلك. وأوضح روحاني أن طهران وفرت المال من أحد البنوك لشراء لقاح كورونا عن طريق آلية كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، إلا أن واشنطن تصر على أن تكون الصفقة تحت إشراف مكتب أوفاك الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية. وأشار رئيس روحاني إلى أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا لأنها معروفة بالسرقة، كما أنها تترصد أي أموال تابعة لإيران لمصادرتها. انفجرت عبوة ناسفة بدورية صهيونية على الجانب المحتل من بلدة العديسة بجنوب لبنان. وذكرت مواقع لبنانية أن صوت الانفجار تبعه أصوات صراخ قوية لجنود إسرائيليين سمعت على طريق مستوطنة محاذية لبلدة العديسة. وسرعت وسائل الإعلام الصهيونية إلى القول أن الانفجار الذي سمع على الحدود مع لبنان ناجم عن نشاطات روتينية للجيش، نفية أن يكون نتيجة عبوة ناسفة. المتحدث باسم جيش الاحتلال من جهته قال إن تقارير عن الحادث قيد الفحص، إنه لا إشارة حتى الآن عن وجود إصابات. أكد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني أحمد المدلل أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تؤكد مدى التخبط داخل قيادة الاحتلال التي تعيش أزمات سياسية وعسكرية، لا سيما حل الكنيسة والذهاب للانتخابات الرابعة. وقال المدلل إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصدر أزمات سياسية لترويع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكسر إرادة المقاومة، خاصة في ظل التطور النوعي في إمكانيات المقاومة وهي ذاهبة لمناورة عسكرية مشتركة. أصيبت طفلة فلسطينية وشاب بجروح فجر اليوم بهجمات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. واستهدف الطيران الاحتلالي بعدة صواريخ مناطق في حي التفاح شرقي القطاع ومناطق شرق دار البلح وجنوب مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل وبمستشفى الدرة للأطفال ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على 4 أشخاص بينهم انتحاري خطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة بالعاصمة العراقية بغداد. وأوضح الجهاز الأمني في بيان له أنه تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين وديالة من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى بقطع ديالة وإلقاء القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها 4، بينهم شخص كان يخطط لتنفيذ تفجير انتحاري خلال أعياد رأس السنة بالعاصمة العراقية. دعا تحالف الفتح العراقي الحكومة ووزارة الخارجية لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن مجرمي بلاك ووتر. وقال عضو التحالف مختار المساوي أن الشركة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي في ساحة النسور ولا يمكن التغافل عن تلك الجرائم. ولفت المساوي إلى ضرورة قيام الحكومة بالرد على عفو ترامب عن مجرمي شركة بلاك ووتر، مضيفا أن الحكومة يقع على عاتقها محاسبة أمريكا على هذا القرار وعدم التزام الصمت كما فعلت سابقا مع جريمة اغتيال قادة النصر. شهدت موريتانيا خلال عام 2020 العديد من الأحداث الهامة، وكان من أهم هذه الأحداث في الأسابيع الأولى من عام 2020 تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية الموريتانية. وقد سلمت اللجنة تقريرها النهائي لرئيس البرلمان الذي أحاله لشرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعت الرئيس السابق وبعض أعوانه في فترة حكمه. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية كان أهم حدث تصدر الأسابيع الأولى من سنة 2020، وسلمت اللجنة تقريرها النهائي لرئيس البرلمان الذي أحاله لشرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعت الرئيس السابق وبعض أعوانه فترة حكمه. واعتبر البعض أن هذه التحقيقات هي فقط تصفية للحسابات مع ول عبد العزيز للزج به في السجن، ويرفض ول عبد العزيز حتى الآن الرد على المحققين مبررا ذلك بأنه ليس لديهم الحق في التحقيق معه بفعل الحصانة التي يتمتع بها كرئيس سابق لم تثبت عليه خيانة عظمى. وتم إنشاء نظام جديد للجمركة رافقه عزوف التجار عن إدخال بضائعهم، ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير ليتدخل وزير التجارة وينهي الأزمة. وفي مجال دعم الإنتاج المحلي قام الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني بدعم المزارعين من خلال شراء الحكومة لألف طن من الفاصوليا لدعم إنتاجهم، وهي الخطوة التي طالب مواطنون بتعزيزها. الزعيم الروحي للتيار الانعتاقي في موريتانيا مسعود البلخير عاد للظهور من جديد من خلال تنظيم مهرجان جماهيري كان المراقبون يتوقعون أن يعلق فيه على خطاب رئيس حركة إيرا الذي وصف النظام الموريتاني بنظام الأبارتايد في خطاب ألقاه بجنيف، وهو ما لم يفعله البلخير حيث اكتفى بدعوة الشعب للتوحد ونبذ ما يفرق. مرور سنة على إعلان للشيخ الغزواني ترشحه لرئاسة الجمهورية كان فرصة لنقاش ماذا تحقق من برنامج تعهداتي، ليخرج بعد ذلك بأيام في مؤتمر هو الأول منذ توليه الحكم عبر من خلاله عن تمسك موريتانيا بموقف الحياد من قضية الصحراء الغربية، الموقف الذي أكد عليه في أحداث القرقرات الأخيرة. وكانت قضية الصحراء الغربية قد تم عرضها في قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنظمة في نواكشوط، والتي طالبت فيها دول المجموعة المانحين بإلغاء الديون في ظل الظرفية الحرجة التي تمر بها القارة الإفريقية بسبب جائحة كوفيد-19 الذي أنهك العالم خلال 2020. جائحة كورونا حاولت الحكومة أن تكون بأخف الأضرار، حيث تم إغلاق المعابر ومنع السفن الأوروبية من الرسو في الموانئ الموريتانية، وتمكنت موريتانيا من تجاوز المرحلة الأولى من تفشي الوباء رغم ما عانته من مشاكل في القطاع الصحي، خاصة ندرة الأدوية التي تسببت في مشاكل لكثر. تفشي كورونا من جديد والخوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المتضاعفة يوميا والمطالبة بحوار وطني شامل، وأنباء عن قرب إحالة ملف الرئيس السابق للمحكمة، أحداث تعود للواجهة مع آخر أيام العام.
وأخيرا اعتقلت الشرطة الهندية ما لا يقل عن 75 زعيما سياسيا وناشطا في إقليم كشمير عقب فوز تحالف الأحزاب السياسية الإقليمية المناهضة للسيطرة الهندية بالانتخابات المحلية. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. انفجار عبوة ناسفة بدورية صهيونية على الجانب المحتل من بلدة العديسة جنوب لبنان. الجهاد الإسلامي يؤكد أن المقاومة تبث الرعب في العدو الإسرائيلي والغارات على غزة دليل على تخبطه. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 7:19 تستمعون إلى برنامج معارج النور، بعد ذلك يأتيكم معالم النور. أناشيد مختارة في الساعة 7:45، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عراق الرافدين في الساعة 8:12 وعلى مدى 30 دقيقة، يليه إحجايوية أهلنا. على رأس الساعة، أي في الساعة 9 تماما، نشر خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند الساعة 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. في 10 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في 10:27. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 12:23، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:29. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
يا نفس، يا نفس، ما لي أراك قد أعرضت عن العمل للآخرة والاستعداد ليوم الحساب، إعراض من أمن من العتاب والعقاب والعذاب. يا نفس، ما لي أراك قد انشغلت بالعمل لدنياك انشغالا من لا يؤمن بيوم الفصل والحشر، ولا يعتقد بالقيامة والبعث والنشر. أتظنين أنك إذا مت تركت، وإذا حشرت رددت؟ هيهات هيهات. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يا نفس، ترى ماذا كنت تفعلين لو أن طبيبا يهوديا أو حكيما نصرانيا أخبرك في أن ألذ أطعمتك داء ليس له دواء؟ لو كان ذلك لصبرت عن أكل الطعام اللذيذ. ويحك، فهل إن قول القرآن المبين ومواعظ الأنبياء والأوصياء والمرسلين أقل تأثيرا فيك من قول يهودي يخبر عن تخمين أو نصراني ينبئ عن غير يقين؟ يا نفس، وأعجب من ذا في حالك فعلك، لو أخبرك عابث أو صبي بأن عقربا في ثيابك أو حية في دارك، لو كان مثل ذلك لرميت بكل أطمارك ولهربت من دارك. ويحك، فهل إن قول الأطفال والعابثين أشد تأثيرا فيك من قول الصادقين من الأوصياء والمرسلين؟ أم أنك تظنين أن عذاب جهنم وزقومها دون أذى العقرب وسمومها؟ يا نفس، بالله عليك اخلعي لباس الغفلة وطول الأمل، وبادري للتوبة وصالح العمل، وتزيني بلباس الورع والتقوى، واعملي لدارك الأخرى. فالدنيا مزرعة لدار الخلود، اعرفي قدرك وخذي حذرك وتزودي ليوم المعاد بالتقوى، فهي خير الزاد.
حصاد الظهيرة، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة الثانية ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. لازلنا نبحر معكم في محيط الصحيفة السجادية، ونعيش معكم في الظل الوارف لدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به في المعونة على قضاء الدين. يقول سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله، واحجبني عن السرف والازدياد، وقومني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير. الإمام عليه السلام في المقاطع التي تعرضنا إليها في الحلقات السابقة كان يبين لنا الآثار السلبية لمسألة الدين وما يتركه على نفس الإنسان من هموم ومن أفكار ومشاغل، وعلى شخصية الإنسان أيضا وكيانه بين الناس، وقد تعرضنا لجميع ذلك. وكان يدعو الله عز وجل في بداية الدعاء سلام الله عليه أن يجيره الله عز وجل عن الدين، وبالتالي يجيره عن هموم الدين وعن مشاكل الدين. في هذا المقطع الذي قرأته عليكم الإمام سلام الله عليه يدعو بأمر آخر قد يعني يرتبط ارتباط كبير بمسألة الدين، وهي مسألة الاقتصاد وتقدير المعيشة وعدم التبذير وعدم الإسراف، لأن كثير من الناس الذين يعيشون بين قيود الدين وتحت وطأة همومه القاتلة والمريرة في الحقيقة هم أناس لم يعرفوا كيف يقدروا أرزاقهم، ولم يعرفوا كيف يتصرفوا بأموالهم. يعني كثير من الناس عنده مصادر مالية وعنده أسباب رزق ربما تكفيه في حياته، عنده راتب شهري مثلا، أو عنده بعض الأمور، بعض الغلات، بعض المحلات التي تدر عليه رزقا أو راتبا شهريا يكفيه ويكفي عياله. لكن مع ذلك نحن نرى في كثير من الأحيان أن بعض الناس يتساوون في رزقهم، يعني موظفان مثلا يأخذان راتبا واحدا بمقدار واحد، ونفرض أن عيالهما مثلا واحد، طبيعة حياتهم أيضا واحدة، لكن شوف موظف، شوف إنسان، هذا الرزق اللي ياخذه، هذا الراتب اللي ياخذه، أو الأموال التي تصل إليه، هذه تكفيه وتكفي عياله وتسد حاجته، وما يضطر أبدا أن يمد يده إلى الآخرين بدين أو بغير دين. لكن نفس هذا الإنسان أكو يوجد له صديق أو له قرين آخر يقبض نفس المال الذي يقبضه ويعيش نفس ظروف الحياتية، مع ذلك راتبه لا يكفي، ومع ذلك أو المال مو راتب شهري، المال الذي يصل إليه لا يكفي حتى وإن كان بمقدار صاحبه الآخر، وشوف يتدين ويقترض من الآخرين وقبل نهاية الشهر ويستدين على رتبه ودخله الشهري القابل الذي يأتي في رأس الشهر. لماذا القضية هذه؟ القضية والمسألة أن هذا الشخص الأول يعرف كيف يتصرف بهذا المال، يعرف كيف ينفق المال في وجوهه بحيث يقدر المال ويخلف برنامج معين إلى مصروفاته، هذا المقدار من المال يسد حاجاته الأساسية وربما يزود في بعض الأحيان، لكن الشخص الآخر لا يعرف كيف يقدر معيشته، وإنما يحاول أن يسرف ويبذر أمواله ولا يعرف كيف يستفيد منها، ولهذا تراه مع أنه توجد لديه مصادر مالية لكنه يتدين ويستقرض من هذا ومن هذا، ويتحمل هموم الدين وذلة الدين ووطأة الدين وهمومه، لأنه لا يعرف كيف يقتصد ولا يعرف كيف يصرف أمواله وراتبه وما شابه ذلك. يا أخي لا تبذر، يعني لا تبذر، لا تسرف، كي لا تضطر إلى استعطاف الآخرين والوقوف بأبواب الآخرين. ولهذا ورد ذم كثير لمسألة الإسراف، الله تبارك وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذا الإمام سلام الله عليه يسأل من الله تبارك وتعالى أن يسدده ويحجبه عن السرف، واحجبني عن السرف والإزدياد، لأني إذا لم أسرف سوف ما أضطر أن أطلب من الآخرين، وقومني بالبذل والاقتصاد. لكن عدم السرف مو معنى ماذا؟ مو معنى أنه الإنسان يمسك يده ويقتر على نفسه، لا، يبذل على نفسه لكن باقتصاد. التقتير مذموم كما هو ماذا؟ كما هو الإسراف مذموم. بعض الناس يقتر على نفسه لأنه يقول لك: أني لا أريد أن أكون مسرفا. يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. بعض الناس هكذا. الإسلام يقول: لا، صحيح، نحن نقول لك لا تسرف كي لا تضطر أن تسأل الآخرين، لكن هذا مو معنى أن ماذا؟ مو معنى أن لا تبذل على نفسك. ابذل على نفسك، وسع على عيالك، على أطفالك، لكن ماذا؟ بالاقتصاد. الاقتصاد هو الحد الوسط، هو التقدير في المعيشة، بحيث الإنسان لا يسرف ولا يبخل، ويقدر أموره ويقدر أمواله بحيث تكفيه وتصون ماء وجهه. وعلمني وقومني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير. إذن من أهم المسائل التي ينبغي أن يتوجه إليها الإنسان هو أولا أن يدعو الله عز وجل أن يكفي هم الدين، يعني يوسع عليه في رزقه، إما بوسع فاضل أو بكفاف واصل كما شرحنا وبينا في حلقات سابقة. ثانيا أن يسأل من الله عز وجل، ومو بس يسأل من الله تبارك وتعالى، أن يحاول أن يكون مقتصدا في حياته، أن يتجنب الإسراف، أن يعرف ويتعلم تقدير معيشته، حتى لا يضطر أن يسأل الآخرين وأن يقف بأبوائبهم ويريق ماء وجهه في أعتاب ديارهم. نسأل من الله عز وجل أن يجنبنا الإسراف ويعلمنا حسن التقدير ويكفينا عن شرار خلقه، إنه سميع الدعاء قادر على ما يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة وفقرة أخرى من هذا البرنامج الكريم.
واحجبني عن السرف والازدياد، وقومني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حسن التقدير، واغبضني بلطفك عن التبذير.
بحق أقول لكم، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي مرة أخرى في معالم النور، فأهلا ومرحبا. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، ما زلنا في أجواء التأويل، وبوجه خاص كنا قد توقفنا عند رأي الشهيد محمد باقر الصدر حول معنى التأويل، ووجدنا في رأيه رضوان الله عليه تميزا كبيرا، حيث أخذت الأمور الآن تتضح أكثر من ذي قبل حول معنى التأويل ومعنى التفسير. وقلنا في اللقاء الماضي أن هناك لكم بعض التعليقات ولنا بعض الاستفسارات، سوف إن شاء الله ننجز هذا الوعد، ولكن قبل أن نقدم على هذه الخطوة نرجو أن تلخصوا للإخوة والأخوات المستمعين رأي الشهيد الصدر مرة أخرى حول التأويل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ملخص رأي السيد الشهيد في خصوص هذا المصطلح وهو التأويل، طبيعي يختلف عما كان متصور بأن التأويل بمعنى التفسير أي بيان مدلول اللفظ، وإنما في نظره أن التفسير بمعنى التفسير بالمعنى. أما ما هو الشاهد الذي اعتمد عليه في هذا الأمر؟ قلنا الطريقة الاستقرائية التي استعملها السيد الشهيد في موارد استعمال كلمة التأويل في القرآن الكريم، حيث أنها وردت في 7 سور من القرآن الكريم. هذه الموارد لاستعمال لفظة التأويل وجدنا فيها أن التأويل بمعنى ما يؤول إليه ذلك المعنى، ما يرجع إليه ذلك المعنى. وأما معنى التفسير ومعنى بيان مدلول اللفظ اللي هو التفسير اللفظي، فهو غير وارد في هذه الاستعمالات، عدا احتمال أنه يرد في كلمة تأويله في الآية التابعة لسورة آل عمران، الذي قلنا باعتبار إضافة المتشابه للتأويل يمكن أن يتصور أن التأويل هنا بمعنى التفسير اللفظي. ولكن السيد هناك بيّن بأنه حتى في خصوص هذا المورد لا تعني التفسير اللفظي، وإنما تعني التفسير بالمعنى، وهو الذي يساعد عليه ما يستفيده أهل الزيغ والباطل في إثارة الفتنة من تأويل المتشابهات، أي أن هذه المتشابهات ألفاظها دالة على معانيها، غاية الأمر أن تجسيد هذا المعنى تجسيده في صورة تثير الفتنة وتثير البلبلة في المجتمع هو من عمل أهل الباطل وأهل الزيغ، وخصوصا أن معظم الآيات المتشابهة تدور حول الغيب، فيمكن الاستفادة من هذه الآيات في خصوص هذا المورد. وبالتالي راح يكون مراد أو الاصطلاح كما يعبر الاصطلاح الذي نضيفه إلى الاصطلاحات المستعملة في علوم القرآن الكريم هو اصطلاح التفسير بالمعنى، ونقصد من التفسير بالمعنى هو دلالة المعنى على الصورة التي تجسدها. ولذلك عندما نأتي في سورة آل عمران وتحديد أن معرفة الآيات أو تأويل الآيات المتشابهة في خصوص الراسخين أو في بالنسبة لله والراسخين في العلم، على اعتبار أن الله وحده الذي يعلم بالواقع الذي تشير إليه تلك المعاني ويعلم بكنه الأشياء، لذلك الله سبحانه وتعالى يختص علمه بمعرفة أن هذه الآيات المتشابهة ما هو الواقع التي تشير إليه هذه الآيات لعلم الله سبحانه وتعالى. ولأن الراسخين في العلم لما لديهم من هذه المرتبة. سنذكر هذا البيان في حلقات إن شاء الله مقبلة، لما لهم من هذه القدرة العلمية الله سبحانه وتعالى أيضا أعطاهم القدرة لمعرفة الواقع التي تدل عليه الآيات المتشابهة. ونتيجة للخلط بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى المصطلح الذي أضافه أدى ذلك إلى الاعتقاد بأن التأويل المخصوص اللي هو الذي خص به علم الله سبحانه وتعالى هو تفسير اللفظ، وبالتالي إلى القول بأن قسم من آيات القرآن الكريم ما راح يكون لها معنى مفهوم لأن تأويلها مخصوص بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يخالفه الوجدان. هذا ملخص تقريبا ما أفاده السيد الشهيد في بيان معنى التفسير بالمعنى اللي هو المصطلح الذي أضافه لذلك.
نعم أحسنت. بعد الآن التعرض لرأي ثلاثة من كبار رموز هذا العلم وهذا الفن، وهم ابن تيمية والعلامة الطباطبائي والسيد الشهيد الصدر، وبالإضافة إلى رد الشيخ هادي معرفة على العلامة الطباطبائي وابن تيمية، ما هو تعليقكم على كل هذه الآراء؟ يعني كيف ومن أين يمكن أن يتضح معنى التأويل، هل من رأي ابن تيمية أو من العلامة أو من السيد الشهيد؟
طبيعي لابد أن تكون هناك مقدمة واضحة في الأذهان.
نعم.
أن نمو كل علم مثل النمو البشري مثل أي شيء ينمو على الأرض.
نعم.
العلم ليه حالة نمو، يعني يبدأ صغيرا ثم يتسع ويتشعب، ومقتضى تشعبه واتساعه اتضاح المطالب فيه تكون أكثر وضوح من غيرها.
نعم.
وطبيعي طريقة الباحث، منهجيته في البحث وعمقه، يعني ذهاب الباحث إلى غور المبحث وإلى عمق المبحث يؤثر في إيضاح المطلوب. المتقدمون الذين رصدوا كلمة التأويل وجعلوها اصطلاحا في علوم القرآن وأسسوا إليها معنى التفسير اللفظي كما يشير السيد الشهيد أو بيان مدلول اللفظ، في الواقع ما ذهبوا شططا، يعني قد تكون مراداتهم بحسب التتبع أو بحسب ضم بعض القرائن إلى بعضها، مراداتهم هكذا أن هذا النوع من التأويل مقتضي أن بيان مدلول اللفظ، بيان المدلول اللفظ فقط، يعني التفسير اللفظي. وحتى كلام العلامة الطباطبائي أو الشيخ ابن تيمية وإن كانوا أخذوا الجهة الأخرى، نظروا إلى الواقع من دون ربط اللفظ بالواقع. في الواقع
نعم.
سيد الشهيد يكاد أن يكون رأيه أولا معتمد على التجربة السابقة وغير منفصل في معرفته عن تجارب السابقين، لابد أنه واقف على آراء المتقدمين ومحاول أن يجمع بين هذه الآراء، تقييدها، تهذيبها، حتى يصل إلى هذه النتيجة. ثم ولذلك تقريبا يكاد أن يكون رأيه شبه الرأي الاتفاقي، رأي التأليفي اللي يجمع بين من يقول أن التأويل دلالة اللفظ على المعنى تفسير لفظي، وبين أن يكون التأويل نظرة إلى الواقع شيء مجسم، وبين أن يكون التأويل تفسير بالمعنى، يعني هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ وذلك الواقع الذي أشاروا إليه، دلالة المعنى على ما في الواقع، تجسيده، وضعه في صورة معينة، في تجسيد معين. ولذلك سبق أن ذكرنا لعلم الله سبحانه وتعالى بالواقع ولعلمه بحقائق الأشياء وكنهها، يعلم بأن هذا المعنى لهذا الواقع، هذا المعنى لهذه الصورة لا غير. لأجل هذا يكون التأويل الذي طرحه السيد الشهيد، يعني بحسب وجهة نظري القاصرة، أنه أقرب للمعنى، وهو الذي ينسجم في بيان معاني الآيات في مواردها، وهي طريقة جيدة في استخدام الطرق الاستقرائية. طبعا الطريق الاستقرائي موجود في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم نفسه مارس الطريقة الاستقرائية. السيد الشهيد استخدم هذه الأداة العلمية وهذا الأسلوب العلمي وهذا الطريق المعرفي في الوصول لبيان معنى التأويل من خلال طريقة الاستقرائية في موارد استعمال كلمة التأويل في القرآن الكريم، ولذا تكون هي أقرب وأوضح وأنسب أيضا مع استعمالات القرآن الكريم.
نعم.
وستزيدنا فهما في معرفة وإدراك ما المراد في التأويل في خصوص سورة آل عمران في الآية السابعة في قضية أنه لا يعلم تأويل الآيات المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم، كيف هذا يتم؟
نعم أحسنت. هذه إشارة مهمة للغاية، حيث الآن وقفنا على أن السيد الشهيد الصدر استفاد من تجارب السابقين، بالإضافة أيضا إلى نظره الثاقب وانفتاحه أكثر على الأفق القرآني واستخدام الطريقة الاستقرائية في الوصول إلى معنى مميز للتأويل والتمييز بين التفسير والتأويل. وطبعا هذا شيء طبيعي، يعني من الناحية العلمية لا يمكن أن نقول الآن بأن مثلا مخترع طائرة الكونكورد مثلا هذه هم لم يستفيدوا من فكرة الأخوان رايت مثلا. فهناك اكتشاف وهناك خطوة أولى، هذه الخطوة الأولى تتكامل وتتكامل إلى أن تصل إلى درجة كبيرة جدا من التكامل، وهذا لا يعني أن الخطوات توقفت، بل المجال مازال مفتوح، بمعنى أنه يمكن أن يأتي من العلماء أيضا من يضيف إلى رأي الشهيد الصدر ورأي الآخرين ويصل إلى معنى ربما يكون أوضح وأقرب أيضا إلى الصواب من آراء الآخرين.
نعم.
هذه طبعا ظاهرة مهمة جدا في كل النواحي العلمية والحياتية، يجب أن تكون أمام الأنظار في تقرير الأمور إن شاء الله. سمعت الشيخ، إلى الآن يعني أنا كمستمع لم يتضح لي بمعنى نهائي معنى التفسير والتأويل. يعني إذا سئلت ما هو التفسير وما هو التأويل سوف أقول أشياء، ولكن هذه الأشياء ليست واضحة في ذهني. فإذا سئلت هذا السؤال ماذا أقول؟ يعني إذا سألني أحد ما هو التفسير وما هو التأويل، وبالتالي طبعا الفرق بينهما، ماذا يمكن أن أقول بالاعتماد على كل هذه الآراء التي تفضلتم ببحثها وتوضيحها؟
التفسير هو دلالة اللفظ على المعنى، يعني كشف القناع عن هذا اللفظ، ماذا يقصد به، ماذا يعنى بهذا اللفظ. ثم بعد انتهاء مرحلة دلالة اللفظ على المعنى، هذا المعنى في أي صورة يتجسد.
نعم.
دلالة المعنى يعني التأويل المعنى وإرجاعه إلى الصورة التي يتجسد فيها هو الذي نعبر عنه بالتأويل. هذا الأمر يقتضي أنه يوجد نوع من الحالة، إذا صح التعبير، تباين بين التفسير والتبيين.
نعم.
في الصور المتقدمة ذكرنا أن التفسير بعضهم كان يجعله مترادف، التفسير والتأويل.
نعم.
جماعة آخرين قالوا بأنه التفسير والتأويل ليس بينهم ترادف، ولكن يلتقون وأكو بعض الحدود يختلفون فيها. الآن في هذا المورد بعد هذا البيان تبين أن التفسير شيء والتأويل شيء آخر. نعم. لأن هذا دلالة اللفظ على المعنى وهذا تأويل المعنى إلى المصداق والصورة التي تصلح له وينطبق عليها.
نعم. إذن التفسير هو دلالة اللفظ
على المعنى.
على المعنى.
نعم.
يعني مثلا إذا قلنا وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء تعني كذا.
نعم.
هذا تفسير
بلا أشكال.
والتأويل هو تجسيد هذا المعنى.
نعم.
في صورة ما.
نعم.
إذن هكذا يكون التأويل مرحلة أوضح.
نعم.
وأخص من التفسير بهذا الشكل،
ولذلك اختص بالعلم بها.
نعم.
فقط الله والراسخون في العلم.
نعم أحسنتم كثيرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان على هذا التوضيح المفيد في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما بعد سلسلة من البحث والنقاش. نشكره شكرا وافرا وجزيلا، ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين الذين رافقونا في هذه اللقاءات حول التأويل في برنامج معالم النور. لا أدري هل انتهى هذا الموضوع أم
يوجد له ذيل تتمة إن شاء الله.
نعم.
في حلقة قادمة.
إذن التتمة تأتي إن شاء الله في اللقاء القادم حول علم التأويل كعلم من علوم القرآن، على أن نبحث علما جديدا إن شاء الله آخر من هذه العلوم الشريفة والمقدسة. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران
معالم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. مطلع هذا اللقاء أحبتي الأفاضل أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: ما خاب من بالله كان المستعين. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يدع الاجتهاد له، وتعبد بأبي هو وأمي حتى انتفخ الساق وورم القدم. وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. مستمعين الكرام، نستمع بهذا الحديث المبارك إلى أنشودة تحت عنوان يا مصطفى، في مدح سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله.
مصطفى 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 صل على المصطفى.
اللهم صل على المصطفى.
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى.
You're a prophet, our beloved, truly you are most just and kind.
You're a prophet, our beloved, truly you are most just and kind.
You're a prophet, our beloved, truly you are most just and kind. Allahumma salli ala al-Mustafa.
Allahumma salli ala al-Mustafa.
Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa.
Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa.
Oh, you're the guy sent by Allah us towards the light.
You're the guide sent by Allah to lead us towards the light. You're the guide sent by Allah to lead us towards the اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى.
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى.
يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى. You did exceed
in your manners and in your deeds. All the prophets you did exceed
in your manners and in your deeds. All the prophets you did exceed. Allahumma salli ala al-Mustafa.
Allahumma salli ala al-Mustafa.
مستمعين الكرام، عن عبد الله بن عباس قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع، فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمة الله عليه، فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إن من أشراط القيامة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الأهواء وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين بالدنيا، فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره. قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يليهم أمراء جورة ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونة. فقال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده. مستمعنا الكرام، مسك ختام هذا اللقاء أنشود تحت عنوان دقات الساعة إنذار. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة.
الغواص أخو الجلد فيفوز بأصداف الدر.
دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر. لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر، وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر.
دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، حياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل. الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل، لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل.
دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
الدنيا يوم بل ساعة، والساعة ترجع. الدنيا يوم بل ساعة، والساعة تقضي لا ترجع. فاغنم من دنيا قطاعة لتفوز برضوان المبدع.
دقات الساعة إنذار بدنو